أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما في زمان الغيبة ففي عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج والمقاسمة من أو جوازه مطلقا. كان كلامنا أخيرا في البحث الثاني من البحثين اللذين عقدا حول الأراضي المفتوحة عنوة، وهذا البحث متكفل ببيان الوجه الوز للتصرف في هذا النوع من الأراضي، ذلك التصرف الموجب لحق الاختصاص والأولوية للشخص المتصرف. ما هو الوجه الذي جوز للمتصرف أن يتصرف في هذه الأراضي بإحيائها وإعمارها وما شاكل ذلك، بحيث أثبت ذلك التصرف له حق الاختصاص شرعا؟ وقد بين الماتن قدس سره هذا الوجه المجوز من خلال تفصيله الموضوع بين زمان الحضور وزمان الغيبة. أما في زمان الحضور فقد تقدم الكلام في ذلك في البحث الماضي، وأما في زمان الغيبة كزماننا هذا، فهل التصرف في هذا النوع من الأراضي جائز مطلقا أم أنه ممنوع مطلقا، أم أن هناك تفصيلا في المسألة؟ الاحتمالات والوجوه في المسألة ستة، غير أن المتعرض لها في المتن خمسة. الوجه الأول وحاصله أن السلطان الجائر لو منح لمكلف قطعة أرض من هذه الأراضي الخراجية وأعطاه قطعة أرض وقال له: لك حق التصرف في هذه الأرض، والمكلف قد تقبل هذه الأرض من السلطان، فحينئذ يكون تصرف هذا المكلف في هذه القطعة من الأرض الخراجية تصرفا مشروعا وجائزا، ويوجب له حق الاختصاص، وذلك باعتبار أن الأئمة الأطهار عليهم السلام أمضوا هذا التقبل، أعني تقبل السلطان الجائر. وأما غير هذه الأرض، وأما غير هذه الأرض التي أعطاه إياها السلطان من سائر، يعني غير هذه الأرض من سائر الأراضي الخراجية، فالتصرف فيها غير جائز ولا يوجب التصرف فيها حق الاختصاص. فالوجه الأول إذن جواز التصرف في خصوص الأرض التي أعطاها أو أعطاه إياها السلطان الجائري. وأما غيرها من سائر الأراضي الخراجية فالتصرف فيها غير جائز في عصر الغيبة. نتبع الوجه الأول. قال قدس سره: وأما في زمان الغيبة ففي عدم، يبين المطلب بهذه الصياغة أنه خبر مقدم والمبتدأ المؤخر يأتي في الصفحة الثانية، يعني مو اللي تتلوها، يعني أن نحن الآن في نهاية صفحة 25، المبتدأ المؤخر يأتي في بدايات صفحة 27. ما الوجوهن؟ وجوهن ذاك مبتدأ مؤخر، فيبين أولا الوجوه الخمسة، يبين بعدين نقول وجوه في المسألة. الوجه الأول عدم اللي قررناه، عدم جواز التصرف إلا فيما، أي إلا في ذلك المقدار، إلا في تلك القطعة من الأرض التي أعطاه السلطان، فقط في ذلك المقدار الذي أعطاه السلطان، يا مقدار الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه، من السلطان. وهذا إشارة إلى مطلب جعله هنا في عبارة مفروغ عن مطلب تقدم في خاتمة المكاسب المحرمة، وأن السلطان الجائر لو دفع للشيعي مقدار من الخراج، لو أن السلطان الجائر دفع مقدار من الخراج للشيعي، دفع له إياه وأعطاه إياه بعنوان ماذا؟ بعنوان الهدية، بعنوان المنحة، بعنوان العطية، المهم مجانا، جاز للمكلف أن يتقبل الخراج من السلطان. ووجه الجواز إمضاء المعصومين عليهم السلام ذلك، فلذلك هنا جعل العبارة مفروغ عنه، قال الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه، فهذا المقدار، يعني هاي القطعة اللي أعطاها إياه السلطان يحق إلى أن يتصرف، وبتصرفه يثبت إلى حق الاختصاص. أما غير هذه الأرض، غير القطعة اللي انطاها منه السلطان إياه من سائر الأراضي، فلا يجوز له التصرف. الوجه الثاني أن التصرف في الأراضي الخراجية في عصر الغيبة جائز مطلقا، سواء أكانت الأرض مما أعطاها السلطان الجائري أم لا، وسواء أكان التصرف فيها بإذن الحاكم الشرعي أم لا. فمطلق التصرف في الأراضي الخراجية في عصر الغيبة جائز. ودليل هذا التجويز المطلق ودليل هذا التجويز المطلق هو عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة، عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة لا خصوص الموات الذي هي مال وملك الإمام عليه السلام. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، أن روايات التحليل الواردة في مجاميعنا ومن طرقنا الحديثية يمكن أن نصنفها إلى صنفين، وهذا التصنيف بحسب يعني شنو اللي يقيدنا بهذا التصنيف، وهذا التصنيف بحسب ما جاء في عبارة الماتن الشيخ الأعظم، ولا هي أقسام، لكن اللي نحتاجه الآن يمكن أن نصنفها إلى صنفين. الصنف الأول الروايات التي تحلل للشيعة إلا أنها لا تجدينا نفعا في هذا المقام، من قبيل قوله عليه السلام ما كان لنا، من قبيل قوله عليه السلام ما كان لنا فهو لشيعتنا. فهذا الخطاب وإن دل على التحليل وإن دل على التحليل، ولكن مورد التحليل خصوص الأرض الموات التي تعد من الأنفال والتي هي ملك للإمام عليه السلام. فخصوص الأرض التي هي من الأنفال وملك الإمام عليه السلام مباحة للشيعة، وهذا ليس محل وليس مطلوبنا، ونحن نقرر عليكم السلام ونحن نقرر الوجه الثاني، أعني الجواز المطلق. الصنف الآخر، الصنف الآخر الروايات التي تحلل للشيعة بنحو عام وبلسان عام، من قبيل قوله عليه السلام كل ما كان في أيدي الشيعة، كل ما كان في أيدي الشيعة في أيدي شيعتنا من الأرض، كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، فهم فيه أي فيما كان في أيديهم فهم فيه محللون. كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض، من الأرض بيان علما لما كان، وما كان دخل عليه أي سور، لفظ كل الذي يفيد الموجبة الكلية. فهذا الخطاب بعمومه يشمل الأراضي الخراجية، فهذا الخطاب
بعمومه يشمل الأراضي الخراجية وأنها محللة للشيعة مطلقا، وأن الشيعة يحق لهم أن يتصرفوا فيها، وبتصرفهم يثبت لهم حق الاختصاص. وهذا الخطاب وأمثاله بنفسه إذن عام، إذن عام، ولا يحتاج معه إلى إذن الحاكم الشرعي. لذلك القول الثاني شي يقول جواز التصرف مطلقا حتى مع، سواء كان التصرف مع إذن الحاكم الشرعي أو بدون الإذن الحاكمي. يشمل نفس هذا الخطاب وأمثاله، هو نفس إذن عام من المعصوم عليه السلام. ومع وجود هذا الإذن العام من الإمام، بعد أي حاجة المن إلى إذن نائبه، أعني الحاكم الشرعي. لذا قال قدس سره، أو الوجه الثاني، أو جوازه، جواز التصرف مطلقا. فسرنا الإطلاق، إن سواء كانت الأرض مما أعطاها السلطان الجائر أم لا، وسواء كان التصرف بإذن الحاكم الشرعي أم لا. جواز التصرف مطلقا، دليله قال نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة من قبيل كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، لا خصوص المواد التي هي ملك ومال الإمام عليه السلام من قبيل منه، من قبيل ما كان لنا فهو لشيعتنا. يعني اللي هو إنا وحقنا وملكنا ومالنا يعني الأنفال، فهو إحنا نبيح من نبيحه لشيعتنا. لا، هذا صار خصوص منه، خصوص المواد، خصوص المواد اللي هي من أراضي الأنفال. ثم قال رحمه الله مضافا إلى هذا الدليل، هناك مؤيد المن للوجه الثاني، قال وربما يؤيده، أي يؤيد ماذا؟ يؤيد جواز التصرف مطلقا، جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض، فيجوز التصرف في عين الأرض مجانا. تقدم سابقا أن قبول الخراج، أن قبول الخراج من السلطان الجائري حلال لإمضاء المعصوم عليه السلام ذلك. فإذا قبول الخراج من السلطان الجائري جائز وعليه، فإذا كان أو قبل وعليه، ومن البين أن الخراج، ومن البين أن الخراج ليس هو إلا عبارة عن أجرة الأرض. يعني السلطان ما أخذ أجور من الأراضي، هذا المقدار من الأجرة يشيل مقدار من الأجرة ويعطيها المن لبعض الشيعة، هذا التقبل الشيعي الخراج من السلطان الجائر حلال للإمضاء كما تقدم تفصيله في خاتمة المكاسب المحرمة، لكن إن هناك أكو وفق لبعض الشروط. ومن البين قلنا الخراج وليس إلا شنو، ليس إلا عبارة عن أجرة الأرض. وعليه، فإذا كان قبول الخراج، وعليه فإذا كان قبول خراج الأرض جائزا مجانا، فإذا كان قبول خراج الأرض مجانا جائزا، فإذا التصرف في عين الأرض كذلك مجانا أيضا يكون جائزا. فإذا يجوز التصرف في الأرض الخراجية مجانا، وهذا هو معنى الوجه الثاني، جواز التصرف في الأرض الخراجية مطلقا، كان بإذن الحاكم أم لم يكن، كانت تلك الأرض مما أعطاها السلطان الجائر أم لا. قال وربما يؤيد هذا الجواز، الجواز المطلق، ربما يؤيده جواز، لأنه جواز فاعل هاء المفعول مقدم، وربما يؤيد هذا الجواز المطلق جواز قبول الخراج، يا خراج الذي هو كأجرة الأرض، فيجوز التصرف في عين الأرض مجانا. الوجه الثالث، الوجه الثالث، قال أو عدم جوازه، يعني عدم جواز التصرف في الأراضي الخراجية إلا بإذن الحاكم الشرعي الذي هو النائب العام للإمام عليه السلام. فالوجه الثالث عدم جواز التصرف في هذا النوع من الأراضي إلا بإذن الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام عليه السلام. الوجه الرابع، الوجه الرابع، القول بالتفصيل، القول بالتفصيل بين الأشخاص الذين لهم سهم ونصيب في بيت المال، بين الأشخاص الذين لهم سهم ونصيب في بيت المال، بحيث كانوا يرتزقون منه، أي من بيت المال. ومن البين أن بيت المال هو ذلك الموضع المتكون والمتشكل من أجور هذه الأراضي الخراجية وغيرها، من أجور هذه الأراضي الخراجية وغيرها مما تصرف في المصالح العامة للمسلمين. التفصيل بين هؤلاء الأشخاص اللي يستحقون من بيت المال، اللي يرتزقون من بيت المال، اللي إلهم سهم من بيت المال، وبين الأشخاص الذين ليس لهم سهم ونصيب في بيت المال. فبالنسبة للصنف الأول يجوز لهم أن يتصرفوا في هذه الأراضي الخراجية دون الصنف الثاني. لاحظوا، قال أو التفصيل، الوجه الرابع، أو التفصيل بين من ومن، قال بين من، يعني هؤلاء اللي يستحق، يعني ذلك الشخص اللي يستحق أجرة هذه الأرض من بيت المال. من بيت المال قلنا هو متكون من أجور هاي الأراضي وغيرها مما تصرف في مصالح المسلمين العامة، وهذا يستحق أن يأخذ من أجرة هذه الأرض، فيجوز له أن يتصرف فيها ويثبت له حق الاختصاص. هذا شنو دليله؟ قال لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج، ماذا قال له الإمام؟ وإن لك نصيبا في بيت المال، يعني وإن لك سهما وحصة في بيت المال،
فإذا أنت إليك حصة فمعناته تستحق أن تأخذ من هذه الأجور؟ نعم تستحق. فإذا يستحق أن يأخذ من هذه الأجور فيحق إلى أن يتصرف في ماذا؟ في عين هذه الأرض. وبين التفصيل بين ذاك وبين غيره، وبين غيره الذي يجب عليه حق الأرض، يعني يجب عليه أن يدفع أجرة الأرض. من يتصرف كون يدفع الأجرة، ليش؟ لأنه ما مو من الأشخاص اللي يرتزقون من بيت المال، هو مو من قبيل القاضي والمؤذن وغير ذلك من هؤلاء اللي الفقهاء يذكرون بأنه ذولا يستحقون مين رواتبهم من بيت المال. زين، بيت المال بيها أجور هذه الأراضي وغيرها اللي هو محفوظ تحت يد الحاكم الشرعي. فهذا الشخص اللي ما يستحق من بيت المال، من يروح يتصرف في هذه الأراضي عليه أن شنو؟ أن يدفع حق الأرض، يعني أجرة الأرض، يعني الخراج. فلا يجوز له أن يتصرف في هذه الأراضي. إذن هذا هو التفصيل، القول الرابع أو الوجه الرابع، التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض من بيت المال فيجوز له التصرف فيها، وبين لم يستحق فلا يجوز له أن يتصرف. ولذا هذا، ولذا شاهد أقامه قدس سره على منه؟ على وجوب دفع حق الأرض. شاهد مو على أصل المطلب، لا، شاهد على هذا الشق الثاني، شاهد على لزوم ووجوب دفع حق الأرض على عهدة من لم يستحق من بيت المال. شنو الشاهد على ذلك؟ يقول أفتى غير واحد، قال أفتى غير واحد من الفقهاء على ما حكي وحكاه المحقق الكركي عن كثير ممن عاصره من الفقهاء، وكذلك الشهيد الثاني في المسالك حكى هذا الرأي عن الأصحاب، عنوان الأصحاب. إذن الشيخ الأعظم شي يعبر أفتى غير واحد على ما حكي، أفتى بمن؟ بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقة الخراج عن، وفي بعض النسخ على، لأنه إذا مادة حبس يتناسب ويا على، بل مادة السرقة يتناسب عن، بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه، وإنما ماذا؟ بل يجب دفع الخراج للسلطان بمجرد مطالبته. هذا عندنا روايات قدمت سابقا في بحث المكاسب المحرمة، السلطان الجائر إذا طالب بالخراج يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم أن يدفعوا الخراج، وما يجوز لهم أن يحبسوا الخراج ويسقون الخراج من السلطان الجائري. ولذا أفتى غير واحد بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقة الخراج عن السلطان الجائري والامتناع عنه. زين، هذا الشاهد شاهد قوي على ماذا؟ على وجوب دفع حق الأرض وعدم وجوب، على وجوب دفع حق الأرض على منه؟ على من لم يستحق من بيت المال. هذا غير واحدين هكذا أفتوا بدون استثناء، بعضهم استثنى كالسيد صاحب الرياض، واستثنى بعضهم من هاي الفتوى ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام. بعضهم قالوا بلي يجب على المسلمين أن يدفعوا الخراج للسلطان الجائر بمجرد شنو؟ مطالبته، ويحرم عليهم الامتناع. إلا استثنوا إلا في فرض واحد،
لو دفع الخراج مسبقا،
يعني شيء مسبقا، يعني قبل ما يجي السلطان ويطالب،
افرض هو يوم السبت دفع الخراج علما لنائب الامام للحاكم الشرعي، يوم الاحد اجى رسول منه، رسول السلطان الجائر يطالبه بمن بخراجي وحقي تلك الارض التي يتصرف فيها. هنا هذا الفرق مستثنى، فلا يجب على هذا الشخص الذي دفع الخراج مسبقا للحاكم الشرعي، لا يجب عليه ماذا؟ أن يدفع ثانيا، بل له الامتناع عن ذلك. الوجه الخامس أو بين الوجه الخامس، قلنا في المسألة وجوه خمسة، الوجه الخامس تفصيل آخر، الوجه الخامس تفصيل آخر، بين ما عرض له الموت، بيان ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح، وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح. الوجه الخامس التفصيل بين الأرض التي كانت محياة حين الفتح والغلبة، يعني حين أن فتح المسلمين، حين أن فتح المسلمون هذه الأرض وأخذوها غلبة وقحرا من يد الكفار، شلون كانت الأرض؟ عامرة، كانت محياة. الأرض التي كانت محياة وعامرة حين الفتح، ثم عرض الموت عليها بعد الفتح. التفصيل بين هذا اللون، هذا النوع من الأرض، وبين الأرض التي وبين الأرض الباقية على عمارتها من حين الفتح، يعني حين الفتح هي عامرة وبقت هكذا على ماذا؟ على عمارتها وحياتها من دون أن يعرض الموت عليها. التفصيل قال أو بينما عرض له، بيان ما عرض بين بعدين من البيانية من الأرض المحيات، بينما عرض له الموت من الأرض المحيات على الفتح اللي بعدين عرض الموت عليها، وبين الباقي على عمارتها من حين الفتح. شنو الحكم التفصيل؟ فيجوز إحياء الأول. الصنف الأول شنو كان؟ أنها كانت محياة حين الفتح، بعدين عرض الموت صارت موات، هاي الموات الآن يجوز إحياؤها، يعني يجوز أن يتصرف المتصرف فيها بإحيائها وبتصرفه، يثبت له حق الاختصاصي. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول عمومات أدلة إحياء الأرض، قال لعموم أدلة الإحياء، يعني لعموم أدلة إحياء الأرض الموات، من قبيل نضيف عنوان لهذه العموم، من قبيل أي قوم أحيوا شيئا من الأرض فهم أحقوا بها وهي لهم. أي قوم أحيوا شيئا من الأرض فهم أحقوا، هذا حق الاختصاص، فهم أحقوا بها وهي لهم، يعني طالما هم عايفين إيدهم على هاي الأرض، الغير شنو؟ القوم الآخرين ما لهم حق أن يزاحمونهم ويخرجونهم من هذه الأرض. زين، هاي عامة لو عامة؟ هذا الخطاب بعمومه شامل لإحياء الأرض الموات بالأصالة وبالعرض، معه. اللي ما نحن فيه شنو؟ الأرض الموات بالعرض. ما نحن فيه الأرض الموات بالعرض. بعد أيضا هذه الأرض أيضا مشمولة إلنا، مشمولة بهذا الخطاب. فهذا الخطاب بعمومه شامل لإحياء الأرض الموات بالأصالة وبالعرض معا، فيجوز الإحياء. الدليل الأول العموم. الدليل الثاني قال وخصوصي، وخصوصي رواية سليمان بن خالد، وهذه رواية قدمت سابقا عند نقل الروايات. ليش قال خصوص؟ ليش خص؟ رحمه الله قال وخصوصي رواية سليمان بن خالد. التخصيص باعتبار أن مورد هذه الرواية، باعتبار إنما خصها رحمه الله باعتبار أن موردها خصوص الأرض التي كانت محياة حين الفتح ثم عرض عليها الموت. اللي هو شنو هذا المورد؟ محل بحثنا لو مو محل بحثنا، الذي هو مورد بحثنا ومحل بحثنا. رواية سليمان بن خالد موردها خصوص الأرض اللي كانت محياة حين الفتح ثم عرض عليها الموت بعد الفتح، وجاء الإمام صلوات الله عليه وأجاز وأباح التصرف فيها بالإحياء ونحوه. قال فيجوز إحياء الأول. بعد ما يحتاج الشيخ رحمه الله يقول ولا يجوز إحياء الثاني، ذاك بعد يعرف من خلال قرينة المقابلة. فهذا القول الخامس التفصيل. زين، وجوه، هذا مبتدا مؤخر اللي بينا في أول الدرس أنه خبر المقدم وين؟ في صفحة 25، والمبتدا المؤخر في صفحة 27. يعني من قرينا خبر المقدم وراكم يحتاج أن شنو نأجر، نأجر فد سيارة إلى أن وين؟ إلى أن نوصل للمبتدا المؤخر، يعني صفحة 27. قال وجوههم، يعني خمس وجوه، وبينا هذه الوجوه الخمسة. زين، نجي إلى مختار الشيخ الماتن من هذه الوجوه الخمسة. قال أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث. شنو كان الاحتمال الثالث؟ عدم جواز التصرف في هذه الأراضي الخراجية إلا بإذن الحاكم الشرعي الذي هو النائب العام للإمام صلوات الله عليه. فهذا الرأي وهذا الاحتمال أوفق بالقواعد في المسألة، أنه يحصل الاطمئنان بعد أن يأتي المتصرف ويستأذن في تصرفه ماذا؟ ويستأذن من الإمام، يستأذن من الحاكم الشرعي الذي هو النائب للإمام. ثم يقول الشيخ رحمه الله ثم لو ناقشنا في الاحتمال الثالث ولم ينهض الاحتمال الثالث على مستوى القبول، فالأوفق هو الاحتمال الرابع، أن نفصل بين من يستحق أسوة هذه الأرض وبين غيره. ثم لو نوقش في الاحتمال الرابع فالأوفق هو الاحتمال الخامس، التفصيل بين تلك الأرض التي كانت محياة حين الفتح ثم عرض عليها الموت وبين الأرض الباقية على حياتها وعمارتها من حين الفتح. هذا ما بينه الشيخ الأعظم قدس سره في هذا البحث الثاني. ثم قال ومما ذكرنا، يعني من خلال ما ذكرنا حكم الأراضي الخراجية وأنها ملك لعامة المسلمين وأن مصارفها تصرف في المصالح العامة للمسلمين، من هذا الحكم من هذا الحكم يعلم حال الأجزاء المنفصلة عن الأرض المفتوحة عنوة. الأرض المفتوحة عنوتان، أكو أجزاء هي متصلة بها، خب هاي الأجزاء المتصلة بعد هو بحكم شنو؟ بحكم نفس الأرض، حكمها حكم الأرض لأنها ملك لعامة المسلمين، هي متصلة. الكلام في الأجزاء المنفصلة من قبيل ماذا؟ الأوراق الأشجار، الشجر نفسها متصلة بمن؟ بالأرض، نابتة في الأرض. أما ورقها، ثمرها، الأخشاب اللي تنفصل، أو الطابوق أو الجص النورة، وهكذا ذني الأجزاء اللي تنفصل من يعني أصلها الأرض المفتوحة عنوة، بس إن أجزاء منفصلة منها. ما حكم هذه الأجزاء المنفصلة؟ قال قدس سره: ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل، يعني الأجزاء المنفصلة عن الأرض المفتوحة عنوة، ما ينفصل من المفتوح عنوة كأوراق الأشجار وأثمارها وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة. هو السقف كان أساسا متصل بالأرض بالبيت، والبيت متصل بالبناء بالأرض، الآن السقف وقع انفصل وصار من عنده شنو حصلنا؟ طابيك. قال: والطين المأخوذ من سطح الأرض المفتوحة عنوة، والجصي لحين عبر عنه الجص، والحجارة طوابيق حصو أمثال ذلك ونحو ذلك. فما حكم هذه الأجزاء المنفصلة عن الأرض المفتوحة عنوة؟ على استفهام. بيّن الشيخ الأعظم قدس سره حكم هذه الأجزاء المنفصلة عبر بيانين. بيّن الماتن قدس سره حكم هذه الأجزاء المنفصلة عبر بيانين. البيان الأول: دخل المسألة من خلال ما تقتضيه القاعدة. البيان الأول: دخل قدس سره المسألة من خلال ما تقتضيه القاعدة. والمراد من القاعدة هنا قاعدة التبعية، لأنه الخشب، الجص، الطابوق جزء منفصل مياً بالآخرة، منفصل من الأرض، يعني في نهاية المطاف هو منفصل مياً من الأرض المفتوحة عنوة. زين، هذا التابع المتابع تابع للأرض. فالبيان الأول دخل قلنا من خلال ما تقتضيه القاعدة. قال: فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة، يعني بعد أن كان من غير المنقول، الطابوق يوم أن كان متصل بالأرض كان شنو؟ غير منقول، مو؟ الآن انفصل الطابوق، صار شنو؟ صار مما ينقل. فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة، ماذا حكمه؟ قال: كون ذلك ملكا للمسلمين، أي ملكا لعامة المسلمين، قاعدة التبعية، التابع يتبع متبوعة. متبوعة شنو حكمه؟ يعني الأرض نفسها ملك لعامة المسلمين. هذا الجزء المنفصل اللي هو تابع أيضا ملك لعامة المسلمين. هنا نقال: فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح، فتخط جو بعده يحدث بعده مو يعني حين. أكو هنا أنا قسميا، أنا ما أردت أن أضيل في الكلام، يعني هذه الأجزاء المنفصلة بدورها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأجزاء المنفصلة حين الأجزاء التي كان الأجزاء المنفصلة حين الفتح، يعني حين أن فتح المسلمون الأرض كانت هذه الأجزاء شنو؟ هي منفصلة. يعني شنو؟ يعني الكفار قبل الحرب، الكفار سووا هاي الأخشاب مين؟ أخذوها قطعوها من هاي الأرض المفتوحة عنوى وحبوا بيها. الطوابيق من شلعوها؟ قلعوها من الأرض المفتوحة، يعني من بعض جبالها وهذه الأراضي الغير رخوة وحفظوا بيها. فلما أجى المسلمون وفتحوا هاي الأرض عنوة لقوا هاي الأجزاء شنو؟ حين الفتح هي منفصلة. هذا القسم الأول. هذا القسم الأول يتعرض له الشيخ الأعظم لاحقا بقوله نعم. يجينا بعد سطرين تقريبا يقول نعم الموجود بنفس الصفحة وراء سطرين، نعم الموجود فيها حال الفتح، يقول ذاك ملك للمقاتلين للغانمين، لا أن يكون ملكا إلما لعامة المسلمين. القسم الثاني الأجزاء اللي كانت حين الفتح متصلة بالأرض، ما شفنا طوابيق منفصلة، ما شفنا بيبان، ما شفنا أثمار، ما شفنا أثمار يعني صناديق فواكه وصناديق تمر وأمثال ذلك، لا كلهم متصلة. بعديا وراء الفتح شنو؟ انفصلت. هذا اللي يتعرض إلى الشيخ رحمه الله يقول فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح وحين الفتح، لا قال بعد الفتح. بعد الفتح هاي مين؟ هاي من الأمور المنقولة، هاي حكم شنو؟ ملكا لعامة المسلمين. ولذا يذكر شاهد على ذلك، ولذا صرح جماعة من الفقهاء كالعلامة رحمه الله والشهيد الأول والمحقق الثاني وغيرهم على ما حكي عنهم بتقييد جواز رحل أبنية الأرض. هذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.